الرضي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام هل يسوغ، طبعا حتى بحث المالية لم نكمله، احنا أمس خضنا في الحقوق وفي مبحث في المالية لم نكمله، طفرنا عنه، فدعونا نكمل مبحث المالية ثم نعود الخوض في مبحث الحقوق. وما انسانيه الا الشيطان. اي مبحث المالية لم نكمله. مبحث المالية الذي لم نكمله مع اننا خضنا في الحقوق هو هذا المبحث، أن الكلي في الذمة أو المنفعة والمنافع ماليتها من نمط معين، بحيث لا تتحقق ماليتها الفعلية إلا بالعقد نفسه. نظير أيضا مالية من نمط متميز مثل مالية الإقدام على البيع، الإقدام على القرض، مر بنا هذا الإقدام، يصح بذل المال بأزائه، لكن هذا الإقدام لا يضمن. لو أمر آمر غيره بالإقدام على البيع يضمن فقط ثمن البيع، ولا يضمن الآمر ثمن الإقدام على البيع لو لم يتعاقدا في معاملة فوقية كالجعالة. إذا كانت هناك جعالة نمى أو معاملة فوقية، فالإقدام يضمن بضمان مسمى بمعاملة فوقية، ولكن لا يضمن بالأمر، بخلاف الصباغة أو البناء. هذه الأشياء من المالية تضمن بالأمر، بالاستيفاء، استوفى الصباغة، استوفى البناء فيضمنه، أو بالأمر. طبعا الأخوان يدققون الفرق بين الاستيفاء والأمر. استيفاء يعني برخصة من المنتفع، الصباغ يجي يقول لصاحب المبنى أصبغ لك هذه الأمور، يقول لا بأس، أو لم يأمره، قال على كيفك في تصبغ صوت، المهم يعني ما لا لم يأمره، لا مانع لديه، أمر ما موجود في البيت. هنا مع ذلك صاحب المبنى يضمن، لماذا؟ لأن استوفى انتفع، وهذا انتفع من عمل الصباغ أو البناء، والصباغ والبناء لم يكن نية وقصد التبرع المجان. فقاعدة الاستيفاء أو الانتفاع نفسه مضمنة، أو إذا كان أمر في البين، مثلا واحد أجنبي ثالث قال للصباغ أو البناء ابني بيت زيد، هنا الآمر يضمن وليس زيد. لأن زيد لا أمر ولا أذن في الفعل. الأمر هو يضمن، وإن كان الأمر هو أجنبي، فالأمر مضمن ضمان واقعي غرامة، الاستيفاء الانتفاع بالإذن مضمن، وضمان المسمى في العقود طبعا مضمن. فنلاحظ أن البناء والصباغة تضمن إما بالانتفاع بالاستيفاء، انتفاع والاستيفاء، أو بالأمر أو بضمان مسمى، بينما الإقدام على البيع لا يضمن بالأمر ولا بالانتفاع والاستيفاء، فقط يضمن بالجعالة أو بمعاملة فوقية بضمان المسمى فقط. أي لم نكمله قبل أمس كان. فكيف هذا النمط من الماليات لا يضمن بضمان الغرامة أو ضمان الإتلاف، وإنما فقط يضمن بضمان المسمى؟ أي نمط من المالية هذه؟ وما معنى كلام الإعلام أنه الكل في الذمة يكون مالا بالفعل عند العقد بالعقد كلام العقد سبب والمالية الفعلية مسبب، بينما المالية مأخوذة في المعاوضات بيعا أو إجارة أو شيء آخر. فكيف يعني يتصور العقد وهو بمثابة المحمول والمالية موضوع العقد، ولا بد من تقدم رتبي لا أقل أو تقارن زماني، ولكن تقدم رتبي للمالية على العقد، والحال أنهم هم يقولون المالية الفعلية لكل في الذمة أو لمنافع الحر، المالية الفعلية تحصل بالعقد با يعني سبب، كأنما العقد سبب والمالية الفعلية مسبب متأخرة رتبة، والحال أن المالية يجب أن تكون الفعلية يجب أن تكون متقدمة رتبة. هذه تساؤلات بقيت ما ذكرنا الحال تنقيع الحال فيها في المالية قبل بحث الحقوق. فالكل في الذمة، إذن الذمم صحيح الذمم لها اعتبار، كلما ازداد الإنسان ثراء وفاء التزاما ازدادت المالية العرفية لذمته عند العقلاء، ولكن هذه المالية إنما تكون مالية بالفعل بالعاقد عند العاقد لا قبله. فكيف تصوير هذا البحث عن حالة خير؟ الصحيح هو الإعلام كما مر بنا يجيبون أنه لا دليل على لزوم المالية في موضوع العقود وموضوع يعني المعاوضات، لا دليل على لزوم المالية بالفعل في المعاوضات عقود المعاوضات، لا دليل على لزوم المالية بالفعل في عقود المعاوضة أكثر من المالية الحاصلة عند العاقد بهكذا الدائرة. أما مالية فعلية قبل العقد قبلية زمانية ما في دليل عليها. اللازم هي المالية الفعلية عند العقد عند زمانية، هكذا أكثر الإعلام إن لم يكن كلهم أجابوا عن هذه الإشكالية. نعم فرقوا بين درجات المالية كما مر بنا في باب الخمس، في باب الاستطاعة، في 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 فرقوا بين هذه المجالات. فالمالية بالتالي ما هو يعني هذا هو جواب العلم، لكن الصحيح نرى ربما شيء آخر. ما هو؟ ولو هذا جواب العلم إجمالا لا بأس به، لكنه الصحيح هكذا، أن المالية في الأصل هي درجات متفاوتة شدة وضعف. المالية كيف؟ مثلا كيف مالية ذمة الفقير غير ذمة المتوسط، غير ذمة فوق المتوسط، غير ذمة الثري، غير ذمة الدولة أكثر قوة من ذمة الأثرياء، وقد بالعكس بعض الأثرياء يمتلكون أموال دول وليس دولة من ثرائهم. وليه سلطان مالي في العالم مثلا؟ حسب يعني درجات تتفاوت هكذا هذه المالية سعة وضيقا. كذلك في تفاوت في المالية نستطيع أن نسمي نعبر هكذا أن المالية التقديرية هي درجة من المالية. ما هي معنى المالية التقديرية؟ يعني الشيء الذي يبذل بأعزاء المال وإن لم يتصف الآن بالمالية الفعلية بمعنى، لكن هذه درجة من المالية. المالية التقديرية هي مالية فعلية تقديرية بعتبر تقدير لفعلية أخرى، يمكن التعبير عنها نوع من المالية، درجة من المالية. وإذا كانت هذه درجة من المالية فلا يبعد أن المراد مبادلة مال بمال، يعني هذه الدرجة من المالية التي يعني لها شأنية أن تقابل بالمالية الضمان المسمى، لها شأن أن تقابل بمالية الضمان المسمى ممكن. فهذه درجات من المالية، وبالتالي لأن هناك درجات كثيرة من المالية لأنهم بدرجة واحدة. مثلا فرع في باب الحج لا بأس نذكره شوي، له ارتباط ما بهذا المبحث. المشهور المتأخر محشين العروة، يعني أكثرية محشين العروة في الاستطاعة ذهبوا إلى أن إذا كان باذل المتبرع بذل مال الحج تتحقق الاستطاعة ويجب حجة الإسلام على المبذول له. وأما إذا أهدى المتبرع هدية مال الحج أهداها إلى الشخص، هل يلزم الشخص بأن يقول قبلت الهدية؟ قالوا لا يلزم، لأنه بالفعل لم يملك الهدية. لم يملك الهدية الشخص، وليس مثل المبذول. الفرق البذل عن الهدية ما هو؟ البذل اصطلاحا في الفقه يقال على الإذن في التصرف، الإذن المجرد في التصرف، انفق على نفسك للحج من هذا المال، إذن مجرد في التصرف، لا تملك هدية ولا قرض ولا ولا ولا، هذا يقال له البذل، إذن في التصرف. وهذا الإذن في التصرف لا يتوقف على قبول أو رفض الشخص، لأن الإذن إيقاع محض، الإذن إيقاع قعقعة محض، إيقاع إيقاع محض الإذن إيقاع محض ليس عقد، كي يحتاج إلى قبول المكلف. فما ما أن يبذل له يأذن له في التصرف المال تتحقق الاستطاعة لدى المكلف. عشان كلامنا في البذل، في البذل ما أن يأذن، الإذن فعلي، وهذا الإذن الفعلي يمكن المأذون من التصرف في المال شرعا وتكوينا من دون توقف هذا على قبول المكلف. فمن ثم البذل والتبرع البذلي يحقق الاستطاعة تلقائيا من دون توقفه على قبول المبذول له. أما الهدية، الهدية ليست إذن فعلي يتصرف في المال، معلق جواز تصرفه في المال على ماذا؟ قبول الهدية. لا إذن فعلي موجود ولا ملكية فعلية موجودة، من ثم بمجرد الإهداء ما تتحقق الاستطاعة. هذا كلام السيد اليزدي وكلام محشين العروة في مبحث في الحج، في استطاعة الحج. فماذا يعني مالية فعلية؟ ما لم يملك المالية الفعلية أو القدرة النابعة من المالية الفعلية، ولكن ربما بعض الأشكال ما أدري، لكن احنا تبنينا الأشكال، وهو ماذا؟ وهو أن هذه قدرة القبول قدرة قريبة، يعني عرفان يقول متمكن هو من هذا المال، المبذول له إهداءان، صحيح ليس ملكا، صحيح ليس هناك إذن فعلي معلق على القبول، لكن هو في متناول يده، يعني في العرف لا يفرقون في التمكين من المال، عنوان التمكين، في التمكين من المال بين الإهداء وبين الإذن. نعم هذا مثل ما يعبر تحليل دقي كذا صحيح اللي ذكر العلام، ولكن عرفان يقال له متمكن، أعطته الفرصة والمكنة للذهاب إلى مكة هو رفضها، يقال ماذا؟ هو رفضها. فليس داعي بقدرة بعيدة ويحتاج إلى كسب، وكادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ثم هي في متناول يده هو لم يأخذها. فالصحيح شوف، لاحظ هنا المالية، هذه المالية في الإهداء قبل القبول تختلف عن المالية مثلا أو القدرة في الإذن عند الإعلام. أنا ذكرت هذا المثال لكي أبين كيفية درجات المالية أو الملكية أو التمكن أو ما شئت فعبر. بينما نعم لم يوجب الإعلام أن الإنسان يؤاجر نفسه 10 سنين ويقبض المبلغ ويذهب به في الحاج، لأن هذا ليس في متناول اليد أو مالية بالفعل لديه أو ملكية بالفعل لديه. على كل مقصود هذا من هذا المثال أن المالية أو قل الملكية أو قل المالية صفتان ذات درجات عند لدى الإنسان المالك. ولا مانع أن يقال أن المالية المأخوذة في تعريف المعاوضات ليست المالية بالفعل، المراد بها ما هو من شأنها، ما شأن الشيء أن يكون ذو مال، يعني يبذل بأزاء المال. هذا نمط من مالية، ولا يكون مالية فعلية، مالية شأنية تقديرية. هذا المقدار يمكن أن يصحح في بحث المالية، هاي تتمت على كل بحث المالية. نرجع إلى بحث الحقوق. بحث الحقوق مر بنا أمس الإشكال في بيع الحقوق أنه ليس بيع أعيان، عمدة الإشكال، والحال أن البيع يتقوم ببيع الأعيان. نعم، يعني أصل الإشكال، نعم فليكن بيع الحقوق معاوضة من المعاوضات، لكن لا تسمى بيع وتترتب عليها أحكام البيع. أصل الإشكال الإشكالية هكذا كانت. ومر بنا أمس أنه بناء على كلام السيد اليزدي الحق ملكية ضعيفة في العين، فهي نوع من نقل رقبة العين، شعب من رقبة العين، أو سلطنة على العين، أو ملكية العين، نوع من تشريح العين إلى خيوط، نقل بعضها. فأصل حالة الإشكال على مبنى السيد اليزدي واضح أنه ليس أيضا هو عين، مبادلة عين بمال، لكن ليس كل رقبة العين، بعض الشعب وشؤون العين. أما الأقوال الأخرى في الحق، في حقيقة الحق، الأقوال الأخرى مثلا قول السيد الخوي، وهو أن الحق هو الحكم، هو اعتبار لا يفترقان عن بعضهم البعض. وإن قبل السيد الخوي بأن الحق إنما يسمى حق لأنه في جملة من الموارد الشارع يجعل هذا الاعتبار بيد شخص له أن يسقطه أو ينقله أو مثلا. خب، هذا كانما كر على مافر. إذا هذا الاعتبار في أحكام ما تنقل ولا تسقط، حكم طبيعة هذا ما دام الموضوع موجود، إذا حكم تكليفي طبعا، إذا كان مراد حكم تكليفي كما هو ظاهر جملة من عبارات السيد، فالحكم التكليفي لا ينقل ولا يسقط ولا كذا مثلا، إلا بزوال موضوعه حكم التكليفي. إذا كان مراد حكم وضعي، خرجعنا للملكية. فمجرد دعوة طبعا هو حتى الملكية هي حكم وضعي، بس وضعي وليس تكليفي. فحقيقة هذا القول والمبنى أن الحكم هو اعتبار، ليس يختلف الحكم عن الحق في شيء، هو اعتبار. غاية الأمر بعض الموارد لهذا الاعتبار وهو الحق، إسقاط في، نقل في، كذا في. لو كان حكم تكليفي ما ينقل، كيف ينقل يعني، وكيف يسقط إلا بزوال موضوعه. فلا بد أن يعرج على الحكم الوضعي، إذا كان حكم وضعي فهو هي الملكية وما شابه ذلك، فيرجع بالتالي إذن ليس هو اعتبار كالاعتبار الحكم التكليفي. فهذا قول ما يمكن المساعدة عليه. أن الحكم عفوا أن الحق هو عين الاعتبار الموجود في الحكم، يعني إذا كان مراد الحكم التكليفي، وإن كان مراد الحكم الوضعي الكلام كان. قول آخر ولعل الأكثر مثلا المحشين ذهبوا إليه، وهو أن الحق إضافة من مقولة الإضافة، أو بعضهم قال من مقولة نعم الإحاطة الجدة الواجدية، يعني إحاطة محيط مسيطر مسلط جدة جدة من واجد. طبعا مقولة الواجدية أو الجدة هي نفس السلطنة، ما تختلف غاية أمر السلطنة، لها وجود تكويني، هذه لها وجود اعتباري، نفس الملكية. إذا كان المراد مقولة الجدة الواجدية يعني المحيط والهيمنة والسلطنة، فيرجع نفس السلطنة والملكية. أما إذا كان المراد من هذا القول، سقول رابع نعتبره، المراد به رابع خامس، المراد به النسبة الإضافية، من أن الملكية من مقولة الإضافة، نسبة بين المملوك والمالك. هذا لا نمنع أن هناك في الملكية نسبة، ولكن ليست هذه النسبية عين حقيقة الملكية. قل من ملازماتها من مقارناتها من هذا صحيح، أما هو نفسها هذا بحث آخر. الصحيح نعم مقولة الجدة أو الواجدية أو السيطرة أو الإحاطة أو المجرد، هذا صحيح. فالصحيح إذن في الحقوق أنها من ملكية ضعيفة والسلطنة وما شابه ذلك. يبقى الكلام الحساس أيضا في الحقوق، ما هو؟ هل مقتضى القاعدة في الحقوق أن تكون لا مالية أم لا؟ مثلا هذا الضابط الأولى، هل الأصل في الحقوق أنها قابلة للنقل أم لا؟ هل الأصل في الحقوق أنها قابلة للإسقاط أم لا؟ هل الأصل في الحقوق أنها تحجر العين على من عليه الحق أم لا؟ صاحب العين افترض باع حق السرقة فلية لشخص آخر، الحقوق كثيرة، حق الخيار، حق السرقة فلية، حق الأم والولد، حق الجناية، القصاص وكذا في العهد، ربما ذكروا 13، 13 هذه مسامحة، أكثر من هذا هذا استقراء ناقص. المهم الحقوق كثيرة، حق النفقة، حق الكذا، حق الحق. السؤال الحساس في الحقوق هو هذا، ما هو مقتضى القاعدة الأولية في أحكام الحقوق؟ كلها قابل النقل إلا ما استثني، كلها قابل الإسقاط إلا ما استثني، كلها مانعة محجرة على من عليه الحق إلا ما استثني، ما هو الضابط في الحقوق؟ إنصافا هذا مبحث معقد وحساس جدا حساس، حساس ومبهم وسبب لبلبلة آراء الأعلام في جملة من الأبواب وتحيرهم. السبب في ذلك ماذا؟ السبب في ذلك مر بنا أمس في بيان مبنى السيد اليزدي أن الحق ملكية ماذا؟ ضعيفة. أشياء ضعيفة متوسطة فوق المتوسط هي خيط من خيوط الملكية. الحق خيط من خيوط الملكية. خيوط الملكية وسلطنة الملكية متلونة متنوعة متعددة متعاددة مختلفة الأطوار مختلفة الأطوار. مختلفة الأطوار والشاكلة وبالتالي تختلف آثاره. عشان نفس اعتراف الأعلام أن لدينا 13 حق هو ماذا يعني؟ يعني أنه كل واحد من 13 له آثار تتميز عن الثاني عن الثالث عن الرابع الرابع عن الأول والثاني والمجد. كل واحد من الحقوق 13 رأوا فيها فيها جانب مشترك بس فيها كثير جانب مختلف. مثلا الخمس حق أو ملك لأصحاب الخمس الزكاة حق أو حكم ملكي حق أو ملكية أو حكم لمن؟ لأصحاب الزكاة. يترتب على هذا أحكام كثيرة في باب الزكاة وأحكام كثيرة في الخمس. الزكاة حق من أي حقوق؟ ملك حكم ترتب عليها. نقف عند النقطة نواصلها ببسط لأن هي حساسة في حقائق الحقوق أو حقيقة الحقوق. مسألة حساسة جدا. وما هي الضوابط فيها؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.